الجامعة الافتراضية السورية، كتاب التشريع التعاوني، لكل من الدكتور علي الجاسم، الدكتورة أمل شربة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 44 حتى 57. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن.
الوحدة التعليمية الثالثة، الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. مقدمة. تعد أحكام القانون رقم 317 الذي صدر في مصر عام 1956 وطبق في سوريا بموجب القرار 91 لسنة 1958 الصادر عن رئيس الجمهورية العربية المتحدة آنذاك بمثابة القانون العام لتنظيم التعاون والخاص بالنسبة للتعاونيات الاستهلاكية، وخصوصا بعد أن خرجت من نطاق تطبيقه التعاونيات الحرفية بموجب المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 1969 والتعاونيات الزراعية بموجب المرسوم رقم 21 لعام 1974 والتعاونيات السكنية بموجب المرسوم رقم 13 لعام 1981 والمرسوم رقم 17 لعام 2007. إلا أنه على الرغم من صدور التشريعات الخاصة بالتعاون السكني والزراعي والحرفي فإنها لا زالت تشير إلى تطبيق أحكام القانون 317 فيما لم يرد به نص خاص مقارنة مع قانون 17 لعام 2007. المادة 44 تقرر منح الإعفاءات المنصوص عليها في القانون 317 للمساكن التعاونية التي لا تزيد مساحتها على 130 متر مربع. المادة 47 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981 تنص على أنه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تطبق على قطاع التعاون السكني أحكام القانون رقم 91 لعام 1958 وتعديلاته. المادة 47 أيضا تحيل إلى القانون 317 فيما يتعلق بحل الجمعيات التعاونية السكنية، وإذا كان القانون 317 يعد القانون العام للتعاون فإن دراستنا له سوف تكون باعتباره قانونا خاصا بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية. لذلك فالمادة 59 من القانون رقم 317 عرفت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تعتبر جمعية تعاونية للاستهلاك الجمعيات التعاونية التي يكون غرضها أن تبيع بالتجزئة السلع الاستهلاكية التي تشتريها أو التي تقوم بإنتاجها بنفسها أو بالتعاون مع غيرها من الهيئات التعاونية الأخرى وكذلك ما تؤديه من خدمات. يتضح من هذا التعريف أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لا تقتصر على بيع أعضائها سلعا مادية وإنما يمكن أن يتناول نشاطها خدمات مختلفة: صحية، منزلية، تأمين، نقل، كهرباء، مساكن. قواعد تشكيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وإدارتها والرقابة عليها. إن إنشاء جمعية تعاونية بشكل عام واستهلاكية بشكل خاص يتطلب المرور بالعديد من الإجراءات وتوفر العديد من الشروط، فإذا اكتملت إجراءات التأسيس وتكونت الجمعية، فلا بد من جهاز إداري يتولى تصريف شؤونها ورسم سيادتها. وحتى يقوم هذا الجهاز بمهامه، لا بد من وجود رقابة عليه تتأكد من مدى التزامه بالقوانين والأنظمة من جهة، ومبادئ التعاون من جهة أخرى. لذلك سوف يقسم هذا الجزء إلى ثلاثة أقسام. الجزء الأول: تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. ذكرنا بأن تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية يتطلب توفر مجموعة من الشروط والمرور بالعديد من الإجراءات، فإذا ما تم إبرام عقد التأسيس وتم وضع نظام داخلي للجمعية وإيداع جميع الأوراق والوثائق اللازمة إلى الوزارة وتم شهرها، فإن ذلك من شأنه أن يرتب حقوقا وواجبات للأعضاء المؤسسين. لذلك سوف نتناول في هذا الفصل إجراءات التأسيس والشهر في ثلاثة مطالب، ثم حقوق الأعضاء وواجباتهم في مطلب رابع. إجراءات التأسيس. إذن يستلزم إنشاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية وجود عدد من الأفراد يوقعون على عقد يسمى عقد التأسيس، ووضع النظام الداخلي وشهر ذلك في الجريدة الرسمية. أولا، عقد التأسيس. يتطلب تشكيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية وجود عقد يسمى عقد التأسيس، وهذا العقد يجب أن يشتمل على مجموعة من البيانات الإلزامية: اسم الجمعية، غرض الجمعية، مقر الجمعية، الأعضاء المؤسسون، رأس مال الجمعية. ألف: اسم الجمعية. اختيار الاسم مسألة متروكة لحرية الأعضاء المؤسسين، إذ يتوجب عليهم عند وضعهم النظام الداخلي للجمعية أن يحددوا الاسم الذي تباشر به نشاطها وتعرف به لدى الغير، ولكن الاسم الذي يختارونه يجب أن يحتوي على لفظ تعاونية ومحددا لدائرة عمل الجمعية. فيقال مثلا: الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين في مديرية تربية دمشق، الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين في جامعة دمشق، أو الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين في الخطوط الحديدية السورية. غير أنه يجب على المؤسسين التأكد من أن الاسم الذي يختارونه لم يسبق اختياره من قبل جمعية أخرى، وذلك منعا للالتباس على من يتعاملون مع الجمعية، إضافة إلى المسؤولية المدنية التي تترتب عليهم، وهي التعويض في مواجهة الجمعية التي سبق أن اختارت الاسم لنفسها، وخصوصا فيما لو أن هذا الاستخدام قد ألحق الضرر بها. ونشير في هذا الخصوص إلى أن المشرع سمح في المادة الثانية من القانون 317 للأشخاص الاعتبارية الانضمام إلى الجمعية التعاونية، إلا أنه اشترط في المادة الأولى منه ألا يشتمل اسم الجمعية على اسم أي شخص من أعضائها أو من غيرهم. وقد أضفى المشرع الحماية القانونية على كلمة تعاون أو مشتقاتها، حيث منع غير الجمعيات المكونة طبقا لأحكام هذا القانون من إيراد كلمة تعاون في اسمها. وتأكيدا لهذه الحماية، فقد نصت المادة 80 من القانون المذكور على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو 5000 ليرة سورية كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات محله أو في أي إعلان أو في غيره مما ينشر على الجمهور عن الأعمال التي يديرها أو المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني، أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية، ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية. ب. الغرض من الجمعية. يجب أن يبين عقد التأسيس نوع الجمعية، سكنية، زراعية، استهلاكية، والغرض من إنشائها، وغالبا ما يكون الهدف من إنشاء تعاونيات استهلاكية هو تقديم الخدمات للأعضاء بأسعار معقولة، وذلك عن طريق القضاء على الوسطاء. ويمكن للجمعية التعاونية أن تسعى إلى تحقيق هذا الهدف في جميع فروع النشاط التجاري: أدوات كهربائية، ألبسة، مواد غذائية، منظفات، أو أن تقتصر على فرع من هذه الفروع، وهذا ما أكدته المادة 17 من القانون 317. ت. مقر الجمعية. ويجب أن يحدد في عقد التأسيس مقر الجمعية، لما لهذا التحديد من أهمية في معرفة الجهة الإدارية المختصة بشهر عقد التأسيس، وتحديد المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات التي تكون الجمعية طرفا فيها، والمحكمة المختصة بالنظر في هذه الدعاوى هي المحكمة التي يقع في دائرتها مقر الجمعية. ويكون لتحديد المقر أيضا أهمية في معرفة جنسية الجمعية إذا كانت هناك جمعيات ذات نشاط دولي. ث. الأعضاء المؤسسون. تنص المادة 2 من قانون التعاون على أن تؤسس الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عددهم عن 10، ويجوز لها طبقا لنظامها الداخلي أن تقبل في عضويتها الجمعيات التعاونية الأخرى التي لا ترمي إلى الكسب، كالجمعيات الخيرية والشخصيات الاعتبارية العامة كالمجالس المحلية. وإذا كان المشرع قد جعل الحد الأدنى للأعضاء المؤسسين 10 أعضاء، فإن عدد الأعضاء المذكور لا يجوز أن ينقص عن هذا الحد في أي وقت من الأوقات. فإذا نقص العدد عن هذا الحد ترتب على ذلك انقضاء الجمعية التعاونية وفقا لحكم المادة 50 من قانون التعاون. إذن فالعدد 10 لا يعد شرط إنشاء وتأسيس فحسب، بل هو شرط استمرار وبقاء للجمعية، غير أن الحد الأدنى الذي حدده المشرع يختلف باختلاف الجمعيات التعاونية. فعلى سبيل المثال، في التعاونيات الزراعية يجب ألا يقل عدد المؤسسين عن 30 عضوا، وعن 45 في التعاونيات السكنية، وعن 45 في التعاونيات السكنية وفقا للقانون الخاص بالتعاونيات السكنية الصادر بالقانون رقم 17 لعام 2007. ويعتبر المؤسسون منذ تمام إبرام العقد مسؤولين وبالتضامن عن كل ما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات ونفقات. فإذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم أي حق بالرجوع على الأعضاء المكتتبين. أما إذا تكونت الجمعية فعندها يسترد المؤسسون ما تقره الجمعية العمومية لهم من مصاريف، ويسأل المؤسسون بطريق التضامن عن كافة الأموال المكتتب بها إلى أن يتم تسليمها إلى مجلس الإدارة المنتخب، ويبقى هذا التضامن قائماً حتى في حالة تعيين البعض منهم كعضو مجلس إدارة مؤقت يتولى استكمال تكوين الجمعية وإجراء انتخاباتها الأولى. جيم. رأس مال الجمعية. نصت المادة الأولى من قانون التعاون: يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محدودة العدد، ولكل شخص حق الاكتتاب فيها والنزول عنها لأي شخص آخر. وفقا لأحكام هذا القانون ونظام كل جمعية، ومع ذلك يجوز أن يتكون رأس مالها من حصص على النحو الذي يبينه نظام الجمعية. يتضح من هذا النص أن عدم محدودية الأسهم في الجمعيات التعاونية هو الذي يميزها عن شركات الأموال أو الأشخاص. ففي شركات الأموال والأشخاص يتم تحديد الأسهم المكونة لرأس المال بشكل مسبق في عقد التأسيس، ولا يجوز في أي من هذه الشركات زيادة أو تخفيض رأس المال إلا بعد تعديل عقد التأمين واتباع نفس الإجراءات والخطوات اللازمة عند تأسيس الشركة. هذا وقد نظم المشرع كيفية تكوين رأس مال الجمعيات التعاونية، ووضع مجموعة من المبادئ يمكن إيجازها بما يلي: 1- لا يجوز للجمعية أن تصدر أسهما بقيمة تغير المنصوص عليها في نظامها الداخلي. 2- تم تحديد قيمة السهم بعشر ليرات سورية تؤدى دفعة واحدة أو على أقساط. 3- لا يجوز تعليق الانتساب على الاكتتاب بأكثر من سهم واحد. 4- لا يجوز للعضو أن يمتلك أكثر من 5 رأس مال الجمعية باستثناء الأشخاص الاعتبارية. ونشير إلى أن القانون يلزم الأعضاء المؤسسين بتقديم شهادة بإيداع رأس مال الجمعية التعاونية المدفوع عند التقدم بطلب شهر الجمعية إلى الجهة الإدارية المختصة. ثانياً، النظام الداخلي للجمعية. يقصد بالنظام الداخلي للجمعية هو مجموعة القواعد الناظمة لكل شؤون الجمعية وعلاقاتها بالأعضاء وبالغير، ويتوجب على المؤسسين صياغة هذا النظام مع مراعاة القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وزير التموين بالنسبة للتعاونيات الاستهلاكية. ويجب على النظام الداخلي أن يشمل الأمور التالية: 1- الأعمال التي تزاولها وقواعد العمل فيها. 2- منطقة عمل الجمعية ومقرها على أن يكون داخل منطقة عملها. 3- تكوين رأس المال وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها. 4- أقصى ما يجوز أن يملكه العضو من أسهم. 5- شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم. 6- عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وكيفية اجتماعه وطريقة انتخاب أعضائه ونظام مكافآتهم ومكافآت أعضاء لجانه ومن يمثل المجلس أمام الغير. 7- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها والنصاب القانوني لصحة انعقادها. 8- طريقة معاملة الأعضاء وغير الأعضاء. 9- السنة المالية للجمعية. 10- الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية بطريقة تحضير الحساب الختامي والمصادقة عليه. 11- تكوين المال الاحتياطي بأنواعه. 12- توزيع الأرباح وتسوية الخسائر. 13- قواعد تعديل نظام الجمعية. 14- قواعد حل الجمعية واندماجها وتصفية أموالها. إذن هذه أهم المسائل التي يجب أن يحددها النظام الداخلي للجمعية. وليس هناك ما يمنع من إضافة أمور أخرى تلبي رغبات المؤسسين طالما أنها لا تخالف الأحكام القانونية وتلبي مصلحة ما للجمعية والأعضاء. الآن شهر الجمعية. الأصل أنه لا يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها إلا إذا اكتسبت الشخصية الاعتبارية، وأن اكتساب الشخصية الاعتبارية يكون بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية. وقد وضحت اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزير التموين بموجب القرار رقم 1042 لعام 1967 الإجراءات اللازمة لشهر عقد تأسيس الجمعية التعاونية، والمتمثل بأن يقوم المؤسسون أو اللجنة المؤقتة طلب شهر الجمعية إلى مدير أو رئيس دائرة التموين الكائن في منطقة عمله المركز الرئيسي للجمعية، ويجب أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات التالية: 1- محضر انتخاب اللجنة المؤقتة التي ينتخبها مؤسسو الجمعية من بينهم لإتمام إجراءات الشهر مع ذكر أسمائهم وعناوينهم ومحل إقامتهم. 2- قائمة بأسماء المؤسسين وعدد الأسهم المكتتب بها وقيمتها والمدفوع من هذه القيمة. 3- وثيقة عقد التأسيس والنظام الداخلي موقعتان من قبل المؤسسين، ويتم التصديق على التوقيعات من قبل مندوب الإدارة المركزية في وزارة التموين أو المديرية في المحافظة المعنية. 4- مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية الذي يعده المؤسسون لعرضه على الجمعية العمومية الأولى. 5- إيصال بإيداع رأس مال الجمعية المدفوع في مصرف التسليف الشعبي أو أحد فروعه. 6- جدول بأسماء المكتتبين في الجمعية وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمتها والمدفوع من هذه القيمة وإقامة كل منهم وعنوانه وتوقيعه. 7- دراسة اجتماعية اقتصادية عن عمل الجمعية تبين مدى الحاجة للجمعية في هذه المنطقة ومدى توفر الإمكانات المادية والاجتماعية في هذه المنطقة لنجاح الجمعية في المستقبل. 8- رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي في تأسيس الجمعية من الناحيتين المادية والاجتماعية. بعد ذلك تقوم مديرية التعاون في المحافظة بإحالة هذا الطلب مع الوثائق المرفقة إلى مديرية التعاون الاستهلاكي في الوزارة، والتي تقوم بتدقيق هذه المستندات ومدى استيفائها للشروط القانونية. فإذا وجدت نقصا في المستندات أو أنها غير مستوفية للشروط القانونية فإنها ترفض الطلب وتعيده إلى الجهة التي قدمت الطلب لاستكمال النقص الحاصل. أما إذا وجدت بأنها مستوفية للشروط القانونية فإنها تقرر إجابة الطلب وتقوم بإجراءات الشهر وفقا لما يلي: ألف، تسجيل الجمعية في سجل خاص بمديرية التعاون الاستهلاكي ويذكر فيه خلاصة عن البيانات والوثائق التي يتطلبها النظام الداخلي. ب. إعداد خلاصة عن عقد تأسيس الجمعية وإرسالها إلى الجريدة الرسمية. ج. بعد نشر الملخص بالجريدة اليومية يسجل رقم عدد الجريدة وتاريخه في السجل المشار إليه في الفقرة الأولى. د. تمهر المستندات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار بما يتضمن رقم التسجيل وتاريخه واسم الجمعية ومنطقة عملها ورقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية
المنشور فيه خلاصة عقد التأسيس، ومن ثم يصدق من قبل مدير التعاون الاستهلاكي. ها، بعد النشر في الجريدة الرسمية تبلغ نسختان مصدقتان عن كل من المستندات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، مع نسختين عن الكتاب المتضمن الخطوات الواجبة الاتباع في هذه المرحلة إلى الجهة التي ورد فيها الطلب، لتحتفظ بواحدة وترسل الثانية إلى اللجنة المؤقتة للجمعية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمباشرة الجمعية نشاطها بعد أن اكتسبت الشخصية الاعتبارية. ويترتب على شهر الجمعية التعاونية اكتسابها للشخصية الاعتبارية ومقدرتها على مزاولة نشاطها، وبالتالي فلا يجوز للمؤسسين ممارسة أي عمل من أعمال الجمعية إلا بعد التحقق من الشهر وتبلغهم ذلك من الوزارة تحت طائلة معاقبتها بغرامة مالية تصل إلى 5000 ليرة سورية وفقا للمادة 79 من قانون التعاون. إضافة إلى أن جميع التصرفات السابقة على الشهر لا تنسب إلى الجمعية، وإنما إلى المؤسسين بصفتهم الشخصية وعلى مسؤوليتهم التضامنية التي أنشأها عقد التأسيس. الخطوات التالية الواجبة الاتباع بعد الشهر: تقوم وزارة التموين بتبليغ اللجنة المؤقتة للجمعية كتابا لدعوة الجمعية العمومية الأولى للاجتماع، مشارا في هذا الكتاب إلى رقم تسجيل الجمعية وتاريخه وإلى رقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه عن الجمعية، وتدرج الوزارة في هذا الكتاب جدول أعمال الاجتماع وتشير إلى النظام الداخلي للجمعية الناظم لهذا الاجتماع وأصول عقد الجلسة، ويربط بالكتاب نسخة مصدقة من النظام الداخلي وصورة عن خلاصة عقد التأسيس. ومن ثم يتوجب على اللجنة المؤقتة أن تدعو المؤسسين والمكتتبين إلى عقد جلسة الجمعية العمومية الأولى، وعليها أن تحدد في بطاقة الدعوة زمان ومكان الاجتماعين الأول والثاني، على أن يكون موعد الاجتماع الأول بعد 10 أيام على الأقل من تاريخ توجيه الدعوة، وألا يتجاوز موعد الاجتماع الثاني 15 يوما من موعد الاجتماع الأول. وترسل بطاقة الدعوة موقعة من قبل رئيس اللجنة وأمين السر إلى مديرية التموين أو دائرتها التي تتبع لها الجمعية لإرسال مندوب لحضور الاجتماع. ويجب أن تتضمن بطاقة الدعوة إعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وللمندوبين عن الجمعية، ويخصص هذا الاجتماع لبحث جدول الأعمال الوارد في كتاب الوزارة والمتضمن ما يلي: 1- تقرير يقدمه رئيس اللجنة المؤقتة يبين المراحل التي خططتها الجمعية حتى تاريخ الاجتماع. 2- انتخاب مجلس الإدارة الأول الذي يحدد عدد أعضائه النظام الداخلي. 3- انتخاب 3 أعضاء من خارج مجلس الإدارة بصفة مندوبين يمثلون الجمعية في الدعاوى التي تقرر رفعها لمصلحة الجمعية في الدعاوى ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه. أربعة، الموافقة على نفقات التأسيس. 5- الموافقة على برنامج نشاط الجمعية للسنة المالية الجارية. 6- اختيار مراجع حسابات الجمعية للسنة الجارية. ويكون الاجتماع الأول قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المساهمين والمكتتبين 51%، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بحضور ما لا يقل عن 30 مساهما، إضافة إلى أعضاء اللجنة المؤقتة، ويعد القرار صحيحا بموافقة أغلبية الأعضاء المساهمين الحاضرين في الاجتماع. ويترأس الجلسة العمومية الأولى أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويكون أمين سرها أصغرها سنا، ويختار رئيس الجلسة من بين الأعضاء قبل المباشرة ببحث جدول الأعمال اثنين لملاحظة التصويت والتوقيع على المحضر مع رئيس وأمين السر، على ألا يرشح هذان الملاحظان لعضوية مجلس الإدارة أو مندوبين للجمعية العمومية. ويجوز حضور أعضاء الجمعية هذا الاجتماع أصالة أو وكالة، ويوكل العضو عن عضو واحد، وينوب عن القُصّر أولياؤهم أو أوصياؤهم، وعن المحجورين القيمون عليهم. وبعد الانتخاب يتم إجراء دور التسليم والاستلام بين اللجنة المؤقتة ومجلس الإدارة الأول بحضور مندوب مديرية أو دائرة التموين، ويتم عقد أول جلسة إدارية لانتخاب رئيس ونائب الرئيس وأمين السر وتوزيع الوظائف على أعضاء مجلس الإدارة. حقوق الأعضاء وواجباتهم. يترتب على اكتساب الفرد صفة العضوية في الجمعية التعاونية الاستهلاكية أن يصبح له حقوق وعليه واجبات، سوف ندرسها في فرعين. حقوق الأعضاء في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: من خلال استقراء النصوص القانونية والنظم الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية نجد أن كل عضو يتمتع بمجموعة من الحقوق نوجزها بما يلي: أولاً المشاركة في إدارة الجمعية، يتمتع كل عضو من أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالحق في إدارة شؤون الجمعية والمشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بها، وذلك عن طريق الاشتراك في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها، وإمكانية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وبصرف النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها العضو. ويعد البعض أن هذا الحق من الحقوق المعنوية، وبذلك يختلف حق الأعضاء في التعاونيات الاستهلاكية عن حق الأعضاء في الشركات المساهمة، حيث تتطلب هذه الأخيرة حدا أدنى من الأسهم التي يمتلكها العضو حتى يستطيع المشاركة في الجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وكذلك يكون لكل عضو صوت واحد في التعاونيات الاستهلاكية وبصرف النظر عما يملكه من أسهم، بينما يتوقف عدد الأصوات في الشركات المساهمة على ما يملكه العضو من أسهم، المواد 7-31 من قانون التعاون. ويكون لكل عضو الحق في الاطلاع على حسابات الجمعية والتقارير والبيانات وفقا للقواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي، ومن حقه التوقيع مع عدد كاف من الأعضاء يبلغ 10 أعضاء على طلب دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع. ومن حقه التوقيع مع عدد كاف من الأعضاء يبلغ 10 الأعضاء على طلب دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع. ثانيا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية. تهدف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى توفير السلع لأعضائها بسعر التكلفة أو يزيد قليلا على ذلك، والأصل أن تقتصر الجمعيات التعاونية في خدماتها على أعضائها، وهو ما نصت عليه المادة 18 من قانون التعاون. للجمعية التعاونية أن تقتصر ما تؤديه من خدمات وأعمال على أعضائها. والمادة 7 من النظام الداخلي الموحد للتعاونيات الاستهلاكية جاء فيها: للجمعية أن تقصر بيع بعض المواد أو أداء بعض الخدمات على أعضائها وتمسك حسابا لعملياتها مع الأعضاء.
وقد تم التأكيد على ذلك في القرار الوزاري رقم 2130 لعام 1996. يجوز للجمعيات التعاونية الاستهلاكية البيع لمساهميها بالأجل بقرار من مجلس الإدارة ضمن الإمكانات المالية والتجارية والسيولة النقدية للجمعية. وكذلك نجد أن المادة 60 من قانون التعاون منعت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من البيع لغير الأعضاء، غير أن المشرع لم يجعل هذا المبدأ مطلقا، حيث جاء في المادة 18: أو أن تسمح بأدائه للغير على أن يكون ذلك بصفة تبعية لأغراضه. يتضح من النصوص القانونية والقرارات الوزارية السابقة أن التعاونيات بكافة أنواعها يجب أن تؤدي الخدمات أولا للأعضاء والفائض لغير الأعضاء. هنا وقد حددت المادة 9 الفقرة 8 من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 20/5/1957 طريقة التعامل مع غير الأعضاء، فنصت على أن تتعامل الجمعيات التعاونية مع غير أعضائها في الحدود الآتية: 1- قبول الودائع المالية بحيث يكون سعر الفائدة عليها أقل من سعر الفائدة للأعضاء. 2- البيع بسعر السوق مما يفيض عن حاجة الأعضاء. 3- تأجير الآلات في الجمعيات التعاونية الزراعية بعد كفاية الأعضاء. 4- تأجير الجمعيات التعاونية للفائض من المساكن أو المحلات التجارية. 5- أداء الخدمة أيا كانت بعد كفاية الأعضاء. 3- حق الانسحاب. نصت المادة 9 من قانون التعاون على أنه يكون لكل عضو الحق في أن ينسحب من الجمعية التعاونية وفقا للإجراءات التي يمنحها نظامها، ويكون له عندئذ الحق في استرداد قيمة ما ساهم به في الجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأة الجمعية. ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب بنسبة ما أصاب الجمعية من عجز في رأس مالها. فالمشرع في القانون 317 لعام 1958 حدد إجراءات الانسحاب بأن يقدم طلبا خطيا إلى مجلس الإدارة قبل 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، غير أن المشرع خشي أن ينسحب عدد كبير من أعضاء الجمعية دفعة واحدة مما يؤثر في وضع الجمعية التعاونية المالي. لهذا قيد حق العضو المنسحب في استرداد ما ساهم به في الجمعية بشرطين: ألا يترتب على هذا الاسترداد تخفيض قيمة رأس المال إلى أقل من نصف أعلى قيمة وصل إليها رأس مال الجمعية منذ نشأتها. لتوضيح هذا الشرط نعطي المثال الآتي: أنشئت جمعية تعاونية استهلاكية في عام 2005، وكان رأس مالها في عام 2005 10,000 ليرة سورية، وفي عام 2006 16,000 ليرة سورية، في عام 2007 30,000 ليرة سورية، في عام 2008 17,000 ليرة سورية، وفي عام 2009 20,000 ليرة سورية. فلا يجوز أن يترتب على هذا الاسترداد انخفاض رأس مال الجمعية إلى أقل من 15,000 ليرة سورية. 2-
تخفيض قيمة ما يسترده من أسهم من رأس المال بنسبة ما أصاب الجمعية من عجز في رأس مالها. أما النظام الداخلي الموحد الصادر بالقرار 743 عام 1995 فقد حدد إجراءات الانسحاب بما يلي: طلب انسحاب خطي قبل شهرين من انتهاء السنة المالية يقدم إلى مجلس الإدارة أو لجنة الفرع، ويستثنى من ذلك المنقولين من منطقة عمل الجمعية بحيث تقبل طلباتهم في أي وقت. وقد حدد القرار الوزاري المذكور في المادة 11 منه بالنسبة للتعاونيات الاستهلاكية قيمة الأسهم التي يمكن ردها بحدود 1/10 من رأس المال المدفوع والوارد في الحساب الختامي وفي ضوء نتائج الميزانية السنوية، ويتوجب عند إعادة قيمة الأسهم اتباع تسلسل وتواريخ تقديم طلبات الانسحاب، ويفضل في هذه الحالة المنقولون على غيرهم.
سنتابع الحديث عن حقوق الأعضاء وواجباتهم تتمة الوحدة في التسجيل القادم. انتهى التسجيل.